لا يدرس القضية لكن سمع فلان قال 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 الشيخ ربيع قال هو يا شيخ ادرس وانظر القضايا علمية. لا لا أنا ما أدخل في هذه المسائل. قال الشيخ ربيع هم أعلم ببلديهم، هذه في الجرح والتعديل، هذه مسائل اختلفوا في مسائل علمية، هم أعلم ببلديهم متى تكون، إذا كان قضايا في الحفظ والإتقان وغير ذلك هم أعلم ببلديهم، لما تصبح قضايا علمية، قضايا علمية والمؤاخذات على كما نقول احنا على مسائل علمية، ايش واجب الآن طالب العلم والعالم؟ أن يدرس القضايا ويحقق القضايا ويقف مع صاحب ماذا؟ الحق. هاي المسألة فيه مش هم أعلم ببلدية، لا هذه ما ليس في محلية، ليدرك صاحب الحق أن صاحب الباطل لا يريد منه إلا الموافقة، وسيبذل كل ما في وسعه من ضغوطات مادية ومعنوية، إذا كان يحتاج الأمر إلى ضغوطات مادية وعنده قدرة يستعملها كما استعملها ماذا؟ المعتزلة. وإذا لم تكن له هذه الضغوطات والقوى المادية يلجأ إلى ماذا؟ إلى المعنوية، إلى قتل العلماء بماذا؟ ببيانهم أنه ليس على علم وأنهم ليسوا على شيء، ويجعل من ليس على شيء على شيء. لماذا؟ لأنه وافقه على باطله، لأنه وافقه على باطله، هذا الذي يراه. قارون من قوم من؟ قوم موسى، لكن أصبح من المقربين عند من؟ عند فرعون. ها؟ ويحشر معه. ليه؟ لأنه وافقه على الباطل الذي هو عليه وسار معه وصف الذات. خرج من الاسكلافات من العبادة من العبودية القهر انت فرعون إلى قرب فرعون وغير هذا. إذن هذا لازم ندرك هذا، وهذا لا يفهم منا أن نكفر أخواننا، يعني مثل لما نضرب هذه الأمثلة عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه أمثلة ذكرت ما هو أكبر لي ويدخل تحت ما هو دون ذلك. إذن هذا اللي يدرك صاحب الحق هذه حقائق، أنه يجب عليه أن يصبر على حقه ولا يلتفت إلى الإغراءات ولا الضغوطات المادية والمعنوية، وصاحب الحق الله ناصره ولو بعد ماذا؟ ولو بعد حين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم. إذا قلت من الأمور كذلك التي يجب أن لا يصل إليها المسلم في هذه الحياة، وخاصة عند كثرة الفتن وكثرة الحرج، فليحذر المسلم أن يتلفظ بما يتلفظ به كثير من أتباع الحركات الإسلامية، يقول والله أنا في هذا الخضم حائر لا أدري أين الحق ولا كيف الحق. ولهذا في ملخص كل ما ذكرنا من قبل أن الحق موجود، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. والأمراض كما تعلمون أمراض جسمية أو أمراض ماذا؟ قلبية نفسية، تدخل مع الجسمية النفسية وأمراض قلبية. إذا ما من مرض وما من شبهة تطرأ على الإنسان إلا وفي كتاب الله ما يزيل ذلك الإشكال، لكن عالمه من علمه وجاهله من جاهله، لا بد أن نتيقن في كل خلاف وفي كل فتنة وفي كل مصيبة حلت بالأمة إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرجنا من ذاك الداء، وإلا لما كان هذا الدين ماذا؟ كاملا، ما كان هذا الدين كاملا. إذن لا بد هذا الأصل هذا أن يدرك أن الدين قد كمل، وما من داء يحل بهذه الأمة إلا ولنا الشفاء أو الشفاء فيه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ إن النبي كما سبق أن ذكرنا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هذا أمر لابد أن ندركه في كل فتنة ومصيبة حلت بهذه الأمة إلا وموجود عندنا المخرج، إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أو تبقى المشكلة فين؟ هو عدم ضبط القواعد وإعمالها في الحياة العلمية في حد ذاته، لأن القواعد المنهج السلفي خلاص مفروغ منها موجودة،
لكن يحتاج منا ما احنا ماذا نحن ان نضبطها عمليا، معناتها ان تتجسد فينا عمليا. فاذا طرأ وابتعدنا عن الحق اعلم ان فيه عندنا فينا نحن خلل في ماذا؟ في تطبيق هذه القواعد. وهذا اشرت اليه بوضوح في شريط ليس منكم رجل رشيد، عندما ذكرنا كلام بعض اهل العلم الرجل لا يبدع في المنهج السلفي حتى ماذا؟ تقام عليه الحجة. هذه قاعدة. لكن السلام عليكم وعليكم السلام في واحد عندنا يقول كذا كذا كذا، هذا مبتدع، لا تجالسوه لا تفعل به. أن نقول هو مبتدع بإمكان أن نتجوز، لكن أن نرتب عليها أحكام بعد ذلك هذه تحتاج ماذا؟ قيام حجة، لا تجالسوه لا تجلسوا معه إلى غير ذلك.
ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع؟
عندي أن الفرق واضح وسيستبين لكم. الذي عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة على أنه مبتدع، قامت الحجة على عليه وأن نهجه ابنهم وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع. وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر، لكن الغالب هذا هو، لا يقول مبتدع إلا على من ركب البدعة وقامت الحجة عليه بذلك. وأما صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه قامة الحجة، إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة، فهي أعم، صاحب بدعة أعم. أما مبتدع فهو أخص، يعني لفظ أخص. فتفطنوا لهذا، بارك الله فيكم.
إذن هذه الإشكالية الآن التي نعايشها في هذا الزمان هو ضبط القواعد السلفية، ضبطها من الناحية العملية، هذا إعمالها، هذا المقصود بضبطها. كما نقول فلان ضبط العلم، ما نظر العلم كان مش مضبوط، يعني مقصود فيه أنه هو أصبح قادر على التعامل بهذا العلم علما وعملا. إذن الآن يحتاج منا نحن الآن أن نضبط هذه القواعد العملية ونعملها في حياتنا. ونذكر لما قلت هذا الكلام في مكة المكرمة تكلم أخ علي حسن الحميد يعني في هذا وبين قال لا نظنه، ثم بازمون ظهر لي تكلم قال ولو أراد الأخ علي حسن الحميد أن يجد عذرا لبياد الباري فإن في كلامه طعنا في أهل العلم، هكذا قال عبارة. وأنا حقيقة أقول كنت أقصد هذا، أن العلماء لم يضبطوا هذه القواعد ولم يحكموها، أنا قاصد هذا يعني. ما قلت لك أنا معروف الآن، كل ما كلامنا معروف يعني، ولا بيبر إشارة يفهموا يعني، ما قاس بعد ما بعد كلام الشيخ اسمه يعني الشيخ العباد وحصر المسألة في أربعة يعني تفضل خلاص انتهى القصة رأي مع معطوطة يعني معلومة مع القاسي والداني يعني. هنا لا احنا بعض العلم اللي هم الان وقع هي عدم ضبط هذه القواعد العلميه من بعض اهل العلم، هي من ناحيه من ناحيه العلميه مضبوطه عندهم، لكن اعمالها هنا الضبط معناتها ما معنى ضبطها تتجسد معناتها في الانسان بحد ذاته، ان يعملها انزال هذه القواعد في الاعيان. هذا كان اذا هذا فيه طعن في اهل العلم، قال وانا ما كنت يعني أريد طعنا، ولكن كنت أريد ماذا؟ البيان أن ما وصلنا إليه من فتنة بسبب هذا عدم ضبط القواعد السلفية من الناحية العملية. لأن هذا أصل لابد من أن ينتبه إليه، نؤكد عليه يعني، لأن في كل جزئية من الجزئيات التي نريد الكلام فيها والخوض فيها إلا وعندنا قواعد في أي جزئية، عندنا قواعد وضوابط ما توصلنا بعد ذلك إلى معارك ضارية بالباطل. واضح لا توصلنا إلى معارك ضارية بالباطل، لأن الحق بين في هذه القواعد.
شيخ مشكل في تنزيل القواعد يعني من يكون
القواعد. مش قضية هي تنزيل القواعد كل واحد ينزلها، لكن إشكالية عندما نحورها في غير محلها. يعني الآن لما تكلم في المغرب حسن المأربي صح ولا لا؟ كنا طيب يا زين أنتم ضعفتموه وحذرتم منهم، غيركم لم يضعفهم ولم يحذرهم. طيب كيف يكون التعامل؟ يعني كيف يكون التعامل الآن؟ احنا قلنا لهم عندنا قواعد في الجرح والتعديل، قبل أن نصل إلى الترجيح عندنا قواعد أن كل عالم يعمل بماذا؟ بعلمه في الراوي. أنت جرحت بتجريحك وأنا عدلت أعمل بماذا؟ بتعديلي. وهذا ما كان عليه المتقدمون فيما ذهبوا إليه وحكموا عليه على الرجال. ابن معين يضاعف، أحمد بن حنبل يوثق. فابن معين يضاعف، ابن حنبل يوثق. وتلاقيهم بعض كيف حالك طيب لباس؟ ما سمعنا في أي لحظة من لحظات أن ابن معين واحد بن حنبل قال الآخر لأحدهم خذلني في فلان وخذلنا في فلان، ما سمعنا هذا. جرح وتعديل هو أشرت الأخير عند الشيخ ربيع عادل هذه القاعدة. فلما نحن قلنا هذه المقولة هذه خرجوا قال لك لا يا أخانا، واضح لا يا أخانا، الكلام في المبتدع ليس من باب الجرح والتعديل، هو من باب الفتوى. سلمنا بدل ما احنا خلاص راح تنازل معكم تسليم جدلي، سلمنا من باب الفتوى. هل فتواك ملزمة؟ غير ملزمة. أنت ترى المنع وأنا أرى الجواز، فأنت تمنع وأنا لا أمنع. الحنبلي يقبض بعد الرفع وغير الحنبلي يسدل زي بعد بيديه بعد الرافع، ونلتقي ونصلي خلف بعضنا بعض. ما قامت البدوه جروه لا تجالسوه لا تتعلموا عليه وغير ذلك، واضح. هاي مثل فين هي، لان هناك قواعد لابد من اعمالها. هذا كان سنة 2002 هذه المسألة، هذه 2002 قيلت هي من باب البدعة، كنا في العمر هذا الوقت. قلنا يا اخوانا هذا معليش يا حاجة. الان ننتقل لنقلة اخرى. العلماء جاء احمد بن عيل عدل وهذا جرح، جاء علماء بعدهم ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يجمعوا بين القولين ويستخلصوا ماذا؟ حكما في الراوي، واضح، حكما في الراوي، واستخلصوا أحكاما في الرواة. وهذا ما فعله ابن حجر في الكتاب ماذا؟ تقريب التهذيب. إذن هذه كلها قواعد، ما فيش إلزام. المسألة في هذه لو كانت القضايا حكمت هذه القواعد من الناحية العملية هذه، ولهذا الشيخ ربيع الآن مؤخرا عاد على فعل الحرب ببيان فساده. ما يحتاج من يبدع المبتدع إلى ماذا؟ أن يفسر وأن يوضح جرحه وغير هذا. الأمر العجيب قد يكون ما تقوله ليس جرحا وليس ابتداعا، واضح واضح. قد لا يكون جرحا وابتداعا غير معتبر، عندي أنا غير معتبر. شعبة من الحجاج رجل راكب الحمار يحرك ما لجريه على ذي الذوب، جرحه أهل العلم مع كونه شعبة جهبل، ما أخذ بقوله. لكن لما نخرج عن هذه القواعد نصبح ماذا؟ نلزم، واضح، نلزم وبالقوة، وإلا نلحقه بالمبتدع الذي احنا بدعناه. هذا خطأ، ما كان في إجماع، ما في.
حتى وإن كان إجماع بين أهل العلم وتبين يعني لطالب العلم ولا أنه على خلاف ذلك.
أيوة، الآن هذه القضايا قلنا فيها علمين، علم واقع وعلم مات، علم شرعي. أيه، تكلمنا عليه في الصباح. إذن هذا الأمر الذي نحن نؤكد عليه الآن في هذا الزمان هو ماذا؟ هو هذا ضبط القواعد السلفية من حيث العمل، أن نحكمها فينا عمليا، لأننا لو حكمناها لانتهت هذه المشكلة من بدايتها، والمسائل ما تصل إلى ما وصلت إليه، واضح، ما وصلت إلى ما وصلت إليه. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أذكر يعني في آخر مجلس لي مع الشيخ ربيع في الحج عام 2002 تكلم، يا تكلم تكلم، قال لي تبرأ من أبي الحسن المهدي. يا شيخ ربيع، إذا كان المنهج السلفي هو التبرؤ من أبي الحسن المأردي فهذا المنهج هو التبرؤ من أبي الحسن المأردي فقط، فهذا المنهج السلفي أنا أكفر به. أرى إن المنهج السلفي ماذا؟ أوسع من ذلك. وعندما نأتي نبحث عن قضية خلاف العلماء في راوي من الرواة، هي جزئية ما ذكات طراف في وسط هذا المنهج الواسع. قال في خبر الأحاد يقول كذا، كفر الصحابة. يا شيخ ربيع تعب، انت كتبت ورقة وقلت تعب، صح ولا لا؟ اهل المدينة كتبت ورقة قالوا تعب، شيخ العباد قال تعب، قال لا له تلاعبات يا زيد قلت تعب. يا شيخ ربيع انت كذلك سبيت الصحابة، قال انا توبت. قلت هو تعب، وضح له الله توبة توبة، لا يستقبل من زيد تقبل من عبيد. قال حديث الأحاد، يا شيخ ربيع حديث الحاد مسألة خلافية، كونها تفيد الظن أو تفيد العلم. لكن اتفق السلفيون مع اختلافهم في كونها تفيد الظن أو تفيد العلم، اتفقوا على أنه يوجب اعتقاد ما فيها حجة في العقائد. وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن المأردي، قال تفيد الظن لكن حجة في العقائد. هذا ما يقوله ابن عبد البر في التمهيد، هل أخرجوه ابن عبد البر من السلفية؟ جمهور الحديث على ذلك، جمهور، أنا قلت جمهور، شيخ ناصر، شيخ بن عثيمين، أنا ما أظن إذن الشيخ العباد قال هذه والله ما تضر. إذن هي المقصود الآن اللي نركز عليه هنا بضرب هذا المثال هو الإعمال القواعد، هذا المطلوب، يعني أن تتمكن منا هذه القواعد وتجري منا ماذا مجرى الدم وتلتصق بأجسامنا التصاقا كليا كما قال المولى عجل وعليه النبي الذي آتيناه آياتنا ماذا فانسلخ منها. عندما تلتصق هذه القواعد والله ما يقع شيء بين السلفيين إلا وجدوا فيه حلا. شيخ ناصر عاش أمة ربحا من الزمن مع الشيخ ابن تيمية رضي الله عنه في زمانهم، وما وقعت هذه الفتنة التي عايشناها نحن، والأقوال التي قالوها يؤاخذ عليهم من كان بعدهم ويبدع عليها من كان بعدهم. أقاموا الدنيا وأقعدوا على الأسماء الأربية لما قال أخوان المسلمين أهل السنة نفس الرأي شيخ الشيخ ناصر. لا، لا بد أن تتبع العلماء. قلنا لهم والله هذا الشعار ما رفع أيام خالفنا العلماء واتبعناكم أنتم حكمكم على بعض الرجال في الحجاز، ما رفع هذا الشعار، لازم تتبع العلماء. الله يهديه، كان كلامي قال الله يهديه الشيخ ناصر، ما قالوا مبتدع، الله يهديه الشيخ ناصر. الشيخ بن عثيمين في مجلسين اسمه الآخر ذاك من جدة سفر الحوالي، أنا أظن سمعت أنتم الشريط، كان جالس ما يا سفر، قال نعم، تكفر العقاب ولا ما تكفر؟ قال ما نكفر، قال خذوا عنه، خذوا عنه في مجلسه. القضايا رسم تمشي دوام. إذن هذه هو الذي لا بد أن ندرك أن هذه القواعد السلفية التي بها يعرف الحق من الباطل لا بد أن نعيش بها، ليس أن نتمسك بها في بعض الأحيين ونتركها في بعض الأحيين الأخرى. أنتم قد علمتم مؤخرا أن الشيخ ربيع قال على فالح الحرب هو أخطر على الدعوة السلفية من أبي الحسن المأربي ومن عبد الرحمن الخالق. صباح الخير. هذه السنوات فين كنتم والرجل بجواركم يعيش معكم فين؟ في المدينة. إلى يومنا هذا تتفطن الآن وسكتنا والفتنة وقسم، هو يقسم في الأمة ويشتت فيها وإحنا وسكتنا. أبو الحسن المأربي قامت عليه الدنيا قاعدة والأشرطة والكتب والعلانية، وهذا رجل أنت يشتت. والله ما فعله أبو الحسن المأربي يعني لا يساوي ما فعله فرح الحربي بين السلفيين. هذا التشتيت وهذا التفريق والله ما فعله الحسن، كانت قضية قائمة على رجل، إجماع قالوا إجماع قالوا ما يتشتت. أما الثاني أفسد شرقا وغربا وبلادا وجنوبا، وهم لهم يد ذلك ماذا معه في هذا إلى آخر الحج انتعى 2004 جالس في مجلس الشيخ ربيع ويقول أبو عبد الباري كذاب في مجلسه ويتكلم ويتركه ويتكلم ويقره ويسكت. فين هذا الرجل الفتان يشتت وانت قاعد يجلس في مجلسك ونحن ما فعلنا ما فعل ولينا لم نعرف إلا بالسوء بالشر؟ هذه ضوابط، هذه قواعد تحكم وتحكم في الناس. إذن لابد من إعادة النظر في تحكيم هذه القواعد في حياتنا العملية، لازم نعود ونراجع أنفسنا. والآن أكتوف الآن بدأت المراجعة منهم، قال والله تكلم فلان ما كان له أن يتكلم فلان وتكلم فلان ولا تلزمه، هو يلزم هذه القواعد. خذت القواعد هي القواعد وهي الملزمة تقريبا، هذه المعطيات التي نجعلها تقدمة قبل دراسة هذه الرسالة. الآن المساء إن شاء الله تكون بداية قراءة الكتاب بإذن الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، قرب شيئا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتفضل أخانا. ما فيش مشكلة، احنا نتعلمه.
انه واجب على ما تفضل دلالته حتى يقوم بالاعتقاد في ذلك. ثم طرح سؤال قال باللسان العجمي او باللسان العربي، الجواب باللسان العربي، ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك، لأن الله قال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تفهمون. لا يمكن نعقل ونفهم بمحتوى ذلك اللسان العربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وبينت أعجمي وعربي. فما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي دلالتهما على ما هو عليه، لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله يوم القيامة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة مخالفا للإجماع، فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم وأن لا نخالف الإجماع، لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. سؤال: وإن كان مخالفا للجمهور؟ الجواب: فهنا نتريث ولا نستعجل، لأن الراجح أن الحق غالبا مع الجمهور فنتريث، لكن لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة أن نخالف الجمهور ولا يهم. سؤال: فإن وافق الجمهور؟ الجواب: هذا جيد، هذا يكون نورا على نور. سؤال: فإن وافق الإجماع؟ الجواب: فأحسن وأحسن. فالأقسام إذن أربعة: أولا أن يكون فهمنا مخالفا للإجماع فيجب طرحه، ثانيا أن يكون فهمنا مخالفا للجمهور فلا يجب طرحه، فنتريث ولا نتعجل، لأنه قد يكون للجمهور أدلة أخرى ما فهمناها، وعند التأمل يكون الدليل على خلاف ما فهمنا، فليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه ثاني الأمر. ولهذا أحيانا يكون لك فهم في الحديث أو في الآية ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمه. إذن إذا رأيت فهمك مخالفا للجمهور في الكتاب والسنة وجب عليك أن تتريث، ولكن إذا ثبت لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور. ثالثا أن يكون موافقا للجمهور، رابعا أن يكون موافقا للإجماع. ويمكن أن يكون هناك قسم خامس، وهو أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء المحققين، يعني ليس هو من الجمهور وإنما موافق لعالم محقق معروف بعلمه بالأدلة السمعية والأدلة العقلية، ولا شك أن هذا مرجح يرجح فهمك ولو خالف الجمهور. شيخ، هذا الكلام شيخ يوحي أولا يعني الخطاب يعني لمن هو موجه؟ شيخ معتي من موجهه؟ يعني فهمك ممكن يكون مخالف، يعني من يقصد
الذي فهمه معتبر؟
العالم
أبيع، وإلا طالب العلم. أنا العالم، ها هذه القمة وهذه البداية، هذا كل عالم، لأن كلمة عالم هذه كالإيمان. فهو الآن كثير من الأحيان يعني ترى بعض أخواننا يقولوا من طلبة العلم من طلبة العلم من طلبة، لكن هو في حد ذاته يحبين نعينه، كما جاءني رأيتم بالأمس كنا في البيت هيك سألني قال الشيخ ليس من العلماء طلبة علم، قلت تعال من تقصد بالعلماء؟ إذا كنت تقصد بالعلماء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ناظر الدين الألباني، الشيخ ربيع ليس مثلهم، ليس بعالم إذن. وإن كنت تقصد بالعالم هو الذي له قدرة على الفهم والتوجيه وغير ذلك، فأخواننا من معروفهم من أمثال الشيخ محمد الفركوز، الشيخ أنسام حميد، الهلالي وغيرهم من كان على شاكلتهم، هذا يعدون من أهل العلم. لا، لأن هذه درجات. إذن هذا الآن كلام موجه لمن؟ العالم مطالب العلم الذي يتضح له الأمر وقادر على الفهم وحسن الفهم قبل ذلك. فهنا يعني الإنسان إذا كان بال له أن الجمهور أخطأ وغير ذلك فيتمسك برأيه. هذا كان الشيخ عبد الغفار الهندي مشايخنا في المدينة المنورة، كنا ندرس عنده كتاب فقه السنة الشوكاني نيل الأوطاري، مقرر علينا في كلية حديث الدراسة الإسلامية في الجامعة الإسلامية. فعندما تكون المسألة فيها عويسة وشائكة يكون الجمهور في جهة واحدة، قال الشيخ ناصر، يقول الشيخ الغفار: إنا لا نخاف سطوة الجمهور، العبرة بالدليل لا بالكثرة. هذا هو، إذا اتضح الدليل ووضح الدليل وأصبح المعنى ظاهر فيه، إذا قال الجمهور بخلافه لا اعتداد به. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في زكاة الحلي الجمهور على عدم الزكاة، احنا في أرون الزكاة، الأدلة موجبة للزكاة، أنحى هذا المنحى. هذا الكلام في معاولة العبرة، إذا كان الدليل الشرعي واضح والدلالة واضحة من النص بحيث بان الفهم فيها، هنا الواجب على طالب العلم وعلى العالم أن يتمسك ولو لم يقل برأي أحد. ظاهر النص هو هذا، لأن العالم واجب عليه أن يعمل ما يؤديه إليه اجتهاده لا بما يقول غيره. لكن من باب الاطمئنان، هذا الشيخ ابن عثيمين ذكر في الأخير عود شغل ذكر ثاني
قال لو وجد واحد من المحققين يقول لما ذهب لما يراه هو. قول
ممكن يكون ممكن
ها إذا كانت دلالة. طبعا أنت تعلم أن المسائل والنوازل تنزل بالأمة بحسب الحال. فإذا نزلت نازل ولم تجد عالم قال فيها يعني تحبس ما تسوق عندما تتكلم فيها.
غير النوازل عندما مثال كما مريكات خرشيت بيت ناقش مع الشيخ بلاي على مسألة زاد محلق
هي لما كنت حاضر
قال الشيخ بلاي قال الشيخ الألباني يعني تقول أنه لم يصدق
لا لا عذره توعد هذا ما ذكره الشيخ بن عثيمين.
كلام الشيخ
بن
عثيمين يوحي انه حتى
وان لم يوافق حتى ولم يوافق احد يعني لما يظهر الدليل العبره بالدليل. انا ما كنت حاضر في هذا المجلس هذا
وقال ما مش لم حتى العلماء يعني ما تكلموش على هذه المساله اصلا.
هاي ما فيش اشكاليه
انا يعني شغل ما عملوش بهذا الحديث
بالايذاء
يعني المفهوم الحديث اللي قصده الشيخ الالباني ما اعتبروش اهل يعني ما كانش عندهم اصلا
لا هو هذه القضية يرجع إليها إلى النصوص يعني هذا المفهوم ما قالوا به العلماء. لماذا؟ لأن تلك النصوص كانت معظمها ضعيفة وإنما صحيت بمجموعة رقها تعرف هذا مترشان الآن لما راجع الشيخ ناصر في هذه القضية ونظر وجد أن هذا الناس في الذهب المحلق أصناف فيه من حرمه مطلقا الله بن الزبير وما أدري من الناس لا أبو هريرة نعم وكان أبو بن الزبير صرعت اللفظ هذا فيه من أباحه مطلقا فيه كذا. لكن الشيخ ناصر ماذا فعل؟ ذهب كما تعلم أنت وهذا تكلمنا عن هذا الموضوع تكلمنا فيه على ما أظن في السنوات التي مضت خاصة مع الطلبة في الجامعة قضية إذا لم يكن له سلف لا يرجو أن يقول بالقول. قلت هذا يكون في المسائل الذي تطرق إليها أهل العلم وتكلموا فيها وتكلم فيها من قبلكم ومر الحديث عليهم وتركوا العمل به وغير ذلك. نعم لكن عند تعارض الأدلة هذا الصحابي اعتمد على دليل وهذا الصحابي اعتمد على دليل فالمسألة فيها قولان. إذن هل يجوز لنا نحن الآن أن ننشئ قولا ثالثا بعد وجود هذين القولين؟ هنا النظر مثل هذه الحالة نعم يجوز إنشاء قول ثالث. وأما إذا كانت القضية اجتهادية قائمة على نصوص اجتهادية هذا الصحابي اجتهد وهذا الصحابي اجتهد واضح وليس لنا نص في هذه المسألة فلا يجوز إنشاء قول ثالث لأن اجتهادهم أولى من اجتهادنا نحن. لا الحالة الثانية هما هذا قال بنص وهذا قال بنص وتعارض النص عندك أنت هذا يقول مثل ذكر ناق وهذا يقول مثل ذكر غير ناق إيش تسوي أنت الحين؟ وعليكم السلام والجمع وش خليك وهذا ما جعل الشيخ الإسلامي يذهب في مذهبه ويقول بماذا شهوة بدون شهوة إذا جاء بقول ما سبق إليه فإذا في الأدلة الآن واضحة أبو هريرة يحرم الذهب يحرم الذهب غيره من الناس يبيحه وهناك العمدة على ماذا على دليلين. بس القضية كنت تكلمت فيها وما قدر الله ما كنت حاضر في ذلك اليوم تكلم فيها أبو سعيد مع الرسيل لأن هذا هنا ليصبح فيها القضية أحمد محمد
السلام
اعترض عنده دليلا أنه صلى قائما والناس جلوس وصلى جالس صلى جالسا والناس قيام أجلتهم وصلى جالسا والناس تم صلاتهم قيام. إذا هنا تعارض عنده قولان الآن تعارض قال إذا بدأ صلاة قائما وإذا بدأ جالسا أما قال بها واحد واضح الآن. فعندما يتعارض الأدلة في مثل هذه القضايا نحتاج الآلي أن ينشأ قولا ثالثا.